على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند قول الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه وتقطعت بهم الأسباب، قال: الوصلات في الدنيا. فبدأ الباب بهذه الآية، وهي قيلت في سياق جزاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أما إذا اكتالوا على الناس يستوفون فهذا جائز، لا بأس به، انك تتحقق ما فيش فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: زن وأرجح، يعني يجوز انك تزن وتقول له طب بالايه، طب بالميزان. بعض المتنطعين راح البياع يقول له: ايه عايز الميزان كده، ماشي الحال. البياع يقول له: انا هطببه. يقول له: لا مش عايز حاجه منك، ده حقوق، انا عايزه كده. الراجل عاوز يوزن الميزان مش عارف يجيبه كده، قال له: انا مسامع، تاني مش راضي ابدا. قال له: امشي ما تشتريش مني. الرسول قال: زين وارجح، يجوز ان انت تقول له طبب الميزان شويه، ما فيش اشكاليه، ان انت طالما ان انت ما بتبخس الناس ايه اشياءهم فما فيش فيها اشكاليه. لكن الاشكاليه بقى هنا ايه؟ واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، يعني اذا كالوا لهم او وزنوا لهم يخسرون، يعني ينقصون. فهم يطالبون بحقوقهم ويهضمون حقوق الناس، وهذا غاية الجور، اللي هو الإنسان ماشي بمبدأ الأنانية، مبدأ مصلحتي، وعنده الحلال محل في جيبه والحرام ما حرم منه، ما عندوش بقى حاجة تانية غير كده. اللي في مصلحتي ده الحلال، واللي في مش في مصلحتي ده ما ينتبهش للحلال والحرام فيه. وده طبعا يجعل الإنسان يقع في معاملات كثيرة، لأن في شره وفي حظوظ نفس قد تؤدي إلى الوقوع في الحرام. فيطففهم لأجل أن يأخذوا يخسروا حقوق الناس أو ينقصوا الناس حقوقهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، في دلالة على أن استحضار ما يكون في الآخرة من الموت والقيامة والبعث وما يحدث في الآخرة يصلح حياة الإنسان، فهذا يجعل الإنسان عنده يقظة، فيفعل ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما ينفعه في مستقبله الحقيقي في الآخرة. فوعظهم الله عز وجل بالبعث: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ما الذي يحدث في البعث؟ يحاسب على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان الحساب بمثقال الذرة إنه لحساب شديد، فمن تخيل القصاص والحساب، القصاص اللي هو الباب اللي بعد ده اللي احنا شرحناه، تمام كده؟ فمن تخيله وتخيل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فعندئذ يخشى من العقوبة فيحسن المعاملة. إذا تذكر الآخرة بيحسن المعاملات في الدنيا، بيغير المعاملات في الدنيا، سواء كان فيما بين العبد وبين الله أو فيما كان بين العبد وبين خلق الله، بل بيحسن الخلق، بيجعل الإنسان عنده سماحة خلق، لأنه يريد ما ينفعه بين يدي الله عز وجل، فبينظر بطريقة تختلف عن الآخرين. ما هي الفكرة؟ في منظورك للأمر، طريقة النظر للمسألة. واحد لما بينظر لحظه الدنيوي يشح ويضن، وحقي ومصلحتي وكذا والأنا إلى آخره، وأكلي وأكل عيالي وأوتي وأوتي عيالي كده، وعد بقى زي ما أنت عايز، علشان خاطر يظن ويشح وإلى غير ذلك. بصص للأجر الأخروي، بصص للأجر الأخروي، فعنده سماحة أكثر، حلاوة الأجر تنسيه مرارة الألم، فضل أجر العفو يجعله يجود بالعفو على من لا يستحق. يعني ممكن الفكرة أن ممكن الإنسان لا يجود بالعفو، فكر أن الشخص ده إيه ما يستحقش، بس الفكرة أن العفو ده أجره عند الله كبير، فأنت تعفو عنه بتعامل بما ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى بالأنفع لك، طالما أنه هو مش أن العفو ده مش هيخليه يستطيل في حقوق العباد أو يحاول أنه هو يتجرأ بعد ذلك أكثر عليك أو يهضم الحقوق، ده محتاج لوقفة علشان ينضبط. لكن لي لست بالخب ولا الخب يخدعني، أو أقفه عند حد وبعدين أعفو عنه، لكن فكرة العفو موجودة، لكن اللي ما بينظرش لأجر الآخرة يظن بالعفو صعب، مهما حدث لا يعفو ولا يسامح ويظل يعني ينظر إلى هذه الطريقة، فهذا يؤثر فيه. فقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، تجعل الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى لأنه مبعوث. لذلك القاعدة المؤمن ماشي عليها، يعلم أن الله خلقه وهو عليه قادر، يطوله علمه وتطوله قدرته، بس كده. دي الفكرة اللي لازم ما ننسهاش وتكون حاضرة في ذهننا ليل نهار، أن أنا شايف شيء من غير مية مش هينفع، وفي يعني طب الحمد لله، جزاك الله خيرا، سلمت يمينه صلى الله عليه. فالفكرة يوقن بأن الله خلقه وهو عليه قادر سبحانه وتعالى، يطولك علمه وتطولك قدرته، يعني ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وفي نفس الوقت قادر عليك سبحانه وتعالى، قادر يدبر أمرك وأمرك بيده سبحانه وتعالى. فالذي يعلم هذا أمر مختلف، طريقته في التعاطي مع الأمور مختلفة، طريقته في التعاطي مع الأمور مختلفة، لأنه يعلم أنه سيبعث ويقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله يعلم الجهر ما يخفى. ولذلك تجد في طرق التشريع ما يستفاد منه، يعني بيستفاد في الآيات اللي هي نزلت ثم نسخت، بيستفاد منها أحكام والتدرج في التشريع ده علشان نأخذ منه عظة ونأخذ منه عبرة، فيفعل الإنسان يستفيد من ذلك ويعرف مدى فضل الله عليه من ناحية، ويفعل ما ينفعه بين يدي الله من ناحية أخرى. فمثلا في يطوله علمه وتطوله قدرته، في يطوله علمه، الله عز وجل في أواخر البقرة قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مدى علم الله فيك ده مخيف، والله مخيف، مدى علم الله فيك مخيف، اللي هو سواء يعني سبحانه وتعالى الجهر والسر كله عنده سواء، فالسر اللي بيدور جواك ده سر على ناس، لكن عند الله علانية لا يخفى على الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم معروف ظاهر، لكن أو تخفوا فما تخفيه يعلمه الله. الصحابة بقى القصة المشهورة اللي احنا كنا أشرنا إليها، وإن هم جثوا على الركب وكيف نحاسب على هذا، ونزلت عليك آية لا نطيقها، ونزل التخفيف بعد ذلك بقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن فكرة أن الله أعلمك أنه يعلم ما في نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هكذا احذر أن تبيت نية السوء، احذر أن تظهر الصدق وتبطن الكذب، أن تظهر الالتزام وتبطن المعصية. احذر من هذا، لأن هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. مش المنافقين أعاذنا الله وإياكم من حالهم، كان ده وضعهم؟ مش كان في الظاهر مسلمين؟ يعني سيدنا حذيفة لما أخبره الرسول بأسماء المنافقين، حد عارف مين منافق غيره؟ أسماء المنافقين، لدرجة أن سيدنا عمر يقول له أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوفه. فالفكرة ده عمل باطني، لكنه بالنسبة لله علني. هل خفي؟ لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فالشيء الثاني أنه إذا لم يتب من هذا فإن الله يظهر هذه السريرة الخبيثة، كما في حديث وإن الله ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو. قزمان، حديث قزمان، الرجل ده كان اسمه قزمان، وأفعاله أفعال قزمان برضه، ماشي الحال. الفكرة إيه؟ فيما يبدو للناس، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو. نزلت في مين؟ في رجل لما الصحابة، لما الرسول قال عليه ومن أهل النار، كاد الصحابة أن يفتنوا. شفتوا الخطورة؟ يعني كاد الصحابة أن يفتنوا لما تقال على الرجل ده من أهل النار. يعني ده كان ظاهره إيه بقى؟ الإيمان والخشوع والخضوع، وأنه يذب عن عرى الإسلام ويجاهد. كان في المعركة لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا وقضى عليها، يعني وجوده في أرض المعركة شر على العدو، شر على العدو، يسخن في أعداء الله. لكن ظاهرا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فلذلك لما قال الرسول وأنبأه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، كاد الصحابة أن يفتنوا. كيف واحد بالأعمال دي من أهل النار؟ يعني كلنا في جهنم بقى ولا إيه؟ إذا كان دي، لكن الفكرة إن العمل الظاهر إذا لم يكلل بصلاح الباطن فهو غير مقبول، إذا لم يكلل بالإخلاص، بأنه يبطن ما ينفعه بين يدي الله عز وجل، إذا لم يكلل بالإخلاص إن الداعي له قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم، هو الباب اللي احنا فيه ده، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. خاطب نفسك هذه الآية، والله كلما حدثتك بمعصية قل لها ألا تظن أنك مبعوثة، كلما حدثتك بالتحايل على أمر الله ألا تظن أنك مبعوثة، فيخاطب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هؤلاء الذين يتعاملوا بمكيالين، على فكرة العلماء أخذوا من هذه الآية في سبب نزولها في التطفيف أن هذا يشمل كل تطفيف، يعني التطفيف مش في الميزان بس، فكرة أنك تكيل بمكيالين في أي حاجة بقى دي داخل في النطاق التطفيف ده. في واحد مثلا ممكن طالب علم داخل يبحث في مسألة علمية ويجمع الأدلة علشان ينصر قوله وعاوزه، يا دنيا السوء، إن هو فكرة عدم البحث بموضوعي، هو تبنى القول أولا وبيبحث عن الأدلة له، هو ده دين؟ يعني هو مثلا واحد كده قال كلمة مثلا الحكم شرعي، وبعدين فوجئ إن الناس بتقول لا ده مخالف للأدلة والكلام ده غير صحيح، قام رايح مسك الكتب وسهران طول الليل علشان يدور على حاجة تنصر الكلمة اللي قالها عشان ما يتحركش. يا دي المصيبة يا عم، قول غلط، انتهت القصة، قول غلط وتبت إلى الله ورجعت إلى الله، ده من توبتك إنك تبين الخطأ. لكن تروح تبحث عن أدلة من نصرة قول، ده مش دين. أنت الدين أنك تبحث عن الأدلة لتصل إلى مراد الله في الحكم، بس كده. أنا عاوز أوصل لمراد ربنا، لأن بقى اجتهدت وصلت الحكم جاء أحد الأفاضل قال لي لا لا لا، بس انت اجتهادك ده أحسن ما انتهيت إلى ما وصلت إليه، بس في أدلة أخرى انت ما وقفتش عليها فيها كذا وكذا وكذا. أقول سمعا وطاعة، كويس، جزاك الله خيرا أن بينت لي، جزاك الله خيرا أن أظهرت لي أن أنا مرادي أن أصل إلى حكم الله، لا أن أنصر قولا بعينه. ومش ده ما مضمون قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تقدمش قول أحد كائنا من كان على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكيل بمكيالين، وانت عارف بقى وهو بيبحث بقى مثلا الأدلة اللي على هواه ياخدها كده ويدلنا عشان يقعد يبحث لها عن تأويل ويحاول. انت عارف انت التأويل اللي يبطل مضمون الدليل ده بئس التأويل. فبتبحث عن كلام يبطل مضمون النص، لا قيمة لهذا. فهكذا يكيل بمكيالين في التجارة، يكيل بمكيالين في التعامل مع الناس، يكيل بمكيالين في الصدقة. اللي بيحبوا يتصدق عنده مجموعة فقراء، اللي بيحبوا يديله بيحبوش ما يديلوش، هو بالحب ولا بالاحتياج مش لمزاجك، ما ينفعش هذا. ولذلك سبحان الله شوف النص، قال رسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة إنك تبدأ بالأقارب الفقراء، ده أفضل، فالأدنى فالأدنى، تمام كده. طب أفضل الصدقة على الأقارب اللي هم الأفضل إيه؟ المعادلين، قريبك اللي أنت ما بتطقوش ولا بيطيقك، ده أفضل الصدقة. طالما أنه هو محتاج، طالما هو فقير يستحق الصدقة، ما هوش عاص وكده مستعد، بس ما بنكوش عمار، الأرواح جلود مجندة، ما انتوش كده بينكم مشكلة، ما دي ما تتدخلش في أنك تديله ولا ما تديله. معنى أنك تديله معنى أنك بتطلع لله، هو في الأصل ما بيطاقش، بس تديله. ثانيا فيها فايدة، أن الهدية تذهب وغر الصدر، ادفع بالتي أحزن، فإذا الذي بينك وبينه أداء وكأنه ولي حميم. فأنت كده بتستجلب إزاء الود والصلة، وبتبعد الإيه؟ وبتبعد العداوات. ففكرة أن الإنسان يكيل بمكيالين عموما في أي نوع من أنواع التعاملات ذلك لا يصح، فلا يصح إنسان أن يفعل ذلك. حط بقى ده كده، يكيل بمكيالين يكون في رغب من العيش كروة الصلاة، مش في رغب من العيش ما يصلي ويتضرع وصلاة الامتحانات دي اللي احنا عارفينها إلى آخره. هي مش وحشة، بس عايزينها تكمل بقى، كملها على كده. ففكرة ان الكيل بمكيالين ده صفة سيئة يضع الإنسان. كل ما تلاقي نفسك، والنفس من طبيعتها انها بتكيل بمكيالين، خلي بالك هي طبيعة النفس كده، فأنت مطالب أن تتغلب على هذه الطبيعة. إن هي فكرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يستوي عندك المادح والذام. أنت المشكلة أنك تعامل الله، مقصدك معذرة، أنك تعامل الله فقط. فلذلك حين يتعامل الإنسان بمنظور أنه مبعوث ينظر إلى الأنفع له عند الله سبحانه وتعالى. في باب المشاحنات، في باب المشاكل، ما ينفعش تكيل بمكيالين، إنك مثلا تتحسس كده حكم الشرع وتسأل من بعيد قبل ما تقعد مع الرجل لما لك المشكلة. لو حسيت إن حكم الشرع في صالحك قول له أنا عايزين نحكي الشرع ودين ربنا وعلى رقبتي واللي الشرع يحكم به، حاسس ان الشرع الحكم الشرع هيبقى بعيد عنه، يوم قايل ايه بقول لك احنا نحلها ود كده، يا عم تعالى نقعد نقول قال له لا احنا نحلها كده بالحب كده، ده ما ينفعش. نكيل بمكيالين ولا لا؟ ده كيل بمكيالين، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. الحق لو مش معاه بيبعد كده. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟
ده قلبه مريض ولا ارتاب من البعث ولا يظن أنه مبعوث ويحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الآية كفيلة والله بإصلاح أحوال الناس، بإن حالنا كله يتغير سواء في التعامل مع الله أو في التعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال العلماء اعلم، ألا يظن ذلك أننا مبعوثون في التطفيف؟ قال اعلم أن هذا على سبيل المثال وذكر الكيل والوزن، وإلا فكل من كان ينقص حق غيره ويطالب بحقه كاملا فهو من المطففين حتى في مسائل العلم وغيرها. هكذا أكمل ولا الناس تزعل؟ الموظف ممكن يبقى مطفف في شغله، ازاي؟ يبخس الوظيفة حقها في الحضور، واه لو اتخصم منه جنيه عايز العلاوة والفلوس عاوز راتبه كامل، لكن طب قد الشغل فوت علينا بكرة يا زلمة بس دي. لما طلبة خرجوا خلاص، اقول لك مثال حصل لسه مع ابني الصغير، راح يجيب الشهادة بتاعت الجامعة، مسافر، المفروض ان الموظف معاده ينتهي الساعه كام؟ 2، تمام كده. راح اضرب من الكليه في القاهره حاجه، وبعدين راح للموظف، راح له الساعه 1، لا بيقفل، انت بتقفل ليه؟ مش معادك الساعه 2؟ لسه ساعه تأدي فيها حقوق الناس. فوت علينا بكره يا عم، انا جاي من المنصوره، تعال لنا مره ثانيه. درجه ان موظف تاني الطلبة صعوا عليه، قال لهم تعالوا بقى بيتكم عندي، يعني ما انتوا جايين من سفر. ففكرة ان هو كده يعسر على الناس في عمل المقصود به ده، هو فاكر ألا يظن أولئك أنهم ده حق ويؤخذ منه يوم القيامة، العنت اللي عملوا ده والناس راحت وجابوا وأخرته إلى آخره، في حين أنه ممكن ورقة في مصلحة تقف بسبب تأخير موظف ما يبني عليها اللي أخر سفره، اللي فيزته ممكن تضيع، اللي يضيع عليه تأشيرة، اللي يضيع عليه عمل، في بلاوي بتحصل بسبب أن الباشا ما جاش أو مش فاضي أو مش عايز يقوم بعمله وياخد وظيفته على الوجه الإيه؟ على الوجه الأكمل. فده نوع من أنواع المطففين، ماشي الحال، يعني عاوز يقبض كامل لكن يؤدي الحق ايه هكذا. حط ده بقى مش الموظف بس، كل انسان بيعمل عمل، حتى في عقود الاستصناع زي الصنايعيه وكده او ما شابه، عايز ياخد منك الاجر كامل ويعمل لك شغل مش مظبوط، كل ده تطفيف ياخذ في ذلك. فالضابط ان المطفف هو من يريد حقه كاملا ويهضم حق غيره ويهضم حق غيره. هكذا قوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذه الآية التي وعظهم الله بها، يظن بمعنى يوقن، لأن الظن لا يكفي في باب الإيمان بل لا بد من اليقين. فكلما جاءت كلمة ظن في أمر يطلب فيه اليقين فالمراد بالظن فيها اليقين، مثل قول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال الله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أيقنوا يعني أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هكذا فقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي ألا يوقن هؤلاء بهذا بيوم القيامة وأنهم مبعوثون موقوفون بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، يوم البعث، يوم يقوم الناس المؤمن والكافر، الصغير والكبير، البر والفاجر، لرب العالمين الذي خلقهم وأماتهم ثم أحياهم، والكل يسأل، حتى المرسل، حتى المرسلين يسألون. فإذا كان المرسلون سيسألون فما بالنا بنحن أو بنا نحن؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن، فالكل سيسأل بين يدي الله عز وجل ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية
التي بوب بها الإمام عليه رحمة الله تعالى هي واعظة لإصلاح الحال في كل شيء، ليس في التطفيف فقط الذي أشرنا إليه من أول اللقاء، ولكن في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. والله من الآيات التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان، إحنا في آيات كده بنحب إن إحنا دايما نستحضرها لما عشان نتغلب بها على النفس الأمارة بالسوء. منها مثلا خاطب نفسك كده، كلمها كده شرشاطرها، تقول لك يلا بينا على المعصية، يقول لا والله أنا نفسي بس إني أخاف إن عصيت ربي، هذا يوم عظيم كان علي يعمل يعني، بس إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فأترك لله سبحانه وتعالى. فعندئذ تضعف أثر الوسوسة، أثر الشيطان، وأثر تنزيل النفس الأمارة بالسوء وتنزيل الشيطان في نفسك بهذا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلنا أنا ظن أنكم سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما لي ولهذا، ما أردت هذا، هكذا. فهذا يصلح النفس أيما إصلاح، محاسبة النفس، مخاطبة النفس، إن أنت تعقد اتفاقات مع نفسك، معصية مش عن الرب بس هعوضك عن اللي أنت عايزه ده بشوية حاجات مباحة زي الفل، يعني تفسح بقى فسحة مباحة، أعمل لك حاجات مباحة، بس إيه الحرام لا، نعمل أي حاجة حلال بس حرام لا، والحلال هنعمله بقدر مش يعني في الترفيه، يعني بقدر عشان نرجع للجد الذي خلقنا من أجله إلى آخره، هكذا. فحول القيامة إذا وقع في القلب جعل العبد يسير على الجادة وعلى الطريق المستقيم. قال وتقطعت بهم الأسباب، هذا اللي هو أشار عليه ابن عباس وقال تقطعت الوصلات، ده في سياق قول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني الذين اتبعهم السادة والكبراء، والذين يتبعهم أتباعهم في معصية الله عز وجل، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. فما ينفعش تعمل المعصية وتقول أنا عبد المأمور، أنت عبد ربنا، ما تتجرأ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما ينفعش تعمل المعصية عشان الزوجة ولا عشان الأولاد ولا عشان مديرك في الشغل ولا علشان كائنا من كان، إنما الطاعة في المعروف. فده أصل بيسير عليه الإنسان الطائع لله عز وجل، الطاعة إنما هي في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إذا دعتك نفسك للتحايل على شرع الله، قضية العصر اللي هي تسمية المحرمات بغير اسمها لاستحلالها، هذه الفكرة فكرة قبيحة، من أقبح المعاصي التحايل، لأنه هو صفة المنافقين واليهود. المنافقون قالوا إيه؟ قال الله في شأنهم يخادعون الله وهو ظن أنه يقدر يخدع ربنا سبحانه وتعالى، ما هو بيظهر حاجة ويبطن حاجة وفاكر أنه ينجو فعلته حتى في يوم القيامة. شوف بقى، يخادعون الله وخادعهم، زين له سوء عمله وتعامل بمعاملة المسلمين مع انه منافق من جوه مبطن الكفر، وتعامل بمعاملة المسلمين ظاهرا واستفاد بالمعاملة دي، ولما راح الآخرة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا. انت عارف المؤمن مواضع الوضوء ايه؟ منورة، وربنا اتمم لنا نورنا، دول جايين مطفيين كده، التمسوا نورا، فايه ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ربنا تمم للمؤمنين نورهم، قالوا بقى عايزين نتمم نورنا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فجيه يرجعهم فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة من عند المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. خدعوا ولا ما خدعوش؟ ينادونهم ألم نكن معكم،
مش كنا بنصلي معاك وبنعمل للدين معاك، بل ممكن كمان كنا بنحارب معاكم، وكنا 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 وكنا، مش كان بعض المنافقين بيخرج في القتال وهكذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أقبح المواقف وأشدها. هو رايح فاكر إيه؟ ألم نكن معكم، يعني هو فكر أنه هو النفاق إن عمله ظاهرا ده هيخيل في هيمشي في الآخرة زي ما مشي في الدنيا، اللي هي فكرة جربت ونفع ناشي الحال، جربت أنا عملت نفسي مسلم وصدقهم، طب هتأمن على الله سبحانه وتعالى؟ ظننت أن هذا لذلك أخطر حاجة في المنافق، أنه الله يزين له سوء عمله بسبب قبح سريرته، يظن أنه ممكن يخدع ربنا سبحانه وتعالى، هذا لا يليق. مسيرتك مسيرة صدق، ألا يظن أولئك أنما بأسود أمام الله الذي يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم سبحانه وتعالى ما يسرون وما يعلنون. في أخص خصوصيات حياتك في الدنيا الله يعلم ما تسر، لحظة اللي أنت مغطي وشك فيها ليه حدش يعرف عنك حاجة، ربنا يعلم ما تبدي وما تخفي، يعلم الجهر وما يخفى. ولذلك في بداية التشريع في آخر آيتين في سورة البقرة لما تنسخ قال لك إيه؟ كان وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا فلا تخفيه يعلمه الله، والله حتى لو لم تحاسب عليه ونزل فيه التكفير، لكن قبيح بك أن يعلم الله منك إرادة السوء، أن يعلم منك إرادة السوء. والإرادة الطيبة في الإنسان بتنفعه أمام الله سبحانه وتعالى، بتجلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا اطلع الله على قلبك فرآك تجاهد نفسك للبعد عن المعصية، وإن كنت بتقع فيه بس أنت مش عايز تقع وكرهت وبتجاهد وبتقول يا رب يا ربي تب علي يا رب. صدق الـ صدق الـ 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 البعد هذا أو كره المعصية الموجود في داخلك، وإنك بتري لأنك بتجاهد نفسك، هذا يستجلب التوفيق من الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بخلاف لما تكون بتعمل أشياء كتير وإنت من جواك عازم على معصية، قبيح، أمر قبيح. كل إنسان عازم في فرق إنه وقع ضعف ومخطط ليها ومستني، بس استنى بس إيه؟ أنت عارفين في المواسم اللي قاعدين مستنين رمضان يخلص وحاطط خطة العيد كلها معاصي مرتبها، أعمل كذا الخطة تتحطها في العيد دي، خطة المعاصي دي اسمها إيه؟ اسمها إصرار على المعصية، عزم على فعل معصية، ده بيتناقض مع اللي انت قاعد تعمله في موسم الطاعه، بيتناقض معاه. هو الاصل قلت انا تبت الى الله سبحانه وتعالى. فهكذا فالانسان يكون حريص على هذا. كذلك التحايل هذا لتسميه الشيء بغير اسمه علشان يصل اليه، ورد في قصه في اليهود، حال اليهود وفكره التحايل ده اللي كتير واقع فيها مش واخد باله، اللي هو فاكر لما يغير الصورة الشكلية وهو قصد من وراها حاجة مش مظبوطة، فاكر ان ده يخيل عليه. لذلك بيقول له ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هم اليهود لما حطوا الشباك يوم السبت بالليل وخدوها الحد الصبح، هم عملوا حاجة يوم السبت؟ ما اصطادش السبت، هو محرم عليهم الاصطياد يوم السبت كنوع من الآثار والأغلال اللي فرضت عليه، ما اصطادش السبت، لكن هو ليه حاطط الشباك الجمعة بالليل؟ عشان السمك اللي بيجي يوم السبت يقع فيها ويجي يشيلها يوم الايه، فقصده انه يصطاد يوم السبت. تغيير الشكل ده هل قبله الله؟ فكرة بقى في كده، ولا قال عنهم واتل عليهم نبأ الذي
لا قال في الآية الأخرى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. سموه معتدين. دي بقى كتير من الناس بيقع فيها, بيغير الشكل ويقول لك أنا ما اعتدتش, أنا عملت حاجة. هو قاصد يوصل للحرام, قاصد يوصل للحرام. لما يكون مش عارف فاتح محل صوري كده, هو عاوز يسلف الناس وياخد بالزيادة, ماشي الحال, يغلف الناس وياخد بالزيادة. واحد يروح له يقول له ايه, انا عايز 20,000, انا شفت الصورة دي قدام عيني, يعني عاوز ايه فلوس ويردها ايه زيادة. هو مش راح يشتري الكاوتش ولا غيره, هو رايح عاوز ايه, رايح انا عاوز 20,000. فيقول له طب استنى هرتب لك ايه كاوتش او حاجة بعشرين ألف, وروح بيعها لفلان الفلاني اللي هو مربط مع اللي هم مخازنهم واحدة اللي هم تبع بعض, ويقوم واخد منه بالقسط, يحسبهم له ب25 قسط, ويروح بيعهم للتاني مديهم له اللي هو تبعه برضه ب20. هي القصة ايه, هو عاوز منه 20 ويردها 25. هو التغيير الشكلي ده يا خالو, يعني فكرة تغيير شكلي ده أثر على الحكم. هو نفس الفكرة اللي حط الشباك الجمعة وخدها الحد, ما هو ما اصطادش السبت ده برضو. لذلك ابن عباس قال في بيع العينة دراهم بدراهم بينهما حريرة. البيع هنا شكلي مش مقصود, البيع شكلي مش مقصود. فلما يكون البيع شكلي ومش مقصود مش هغير الحكم, لن يغير الحكم. أحنا ذلك فقص أعمال كثيرة للناس بذلك. أحبتي
إذن
تذكر بهذا اليوم العقد المقارنة, الفرق الكبير بين من, بين حال المؤمن الذي يجد في الموت عطاء وراحة من عناء الدنيا, فتجده كما كنا أخرنا يعني عند الموت
فهم يطالبون
يبشروا بجنة الله سبحانه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. بديت كده في الآخرة, أول إقباله على الآخرة شايف ملائكة بيض الوجوه بتقول له لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة, فليس شيء أحب إليه مما أمامه. ترجع عايزه في الجنة بقى في الآخرة, شوف في الآخرة خلاص هكذا. في القبر, قبره روضة من رياض الجنة, وروحه تسرح حياة البرزخ تسرح في الجنة حيث شاءت. إذا كان مؤمن عادي, مؤمن شهيد في حواصل طيب تسرح في الجنة حيث شاءت عشان تتلذذ بالأكل والمشرب في الجنة ساعة الموت. هكذا يبعث يوم القيامة في ظل عرش الرحمن, ويوم القيامة اللي هو 50,000 سنة يبقى بالنسبة له زي كما يصلي أحدكم العصر ثم ينصرف, العصر على النصف من صلاة الظهر يعني أقل من صلاة الظهر في الإطالة. إذا إما مسوية ليها لو بتخفف لو بتطول يبقى الظهر أطول من العصر. السنة يعني تقرأ 30 آية في الظهر وفي العصر 15 في المغرب. ماشي الحال,
ومن
يعمل مثقال ذرة في الفجر كان رسول يره في الفجر 60 آية. ماشي الحال, وابو بكر صلى بالبقر وقالوا لك الشمس هتطلع يا من يا خليفة رسول الله, قال ان طلعت لم تجدنا غافلين. بس ما حدش يعمل كده عشان الناس مش هيتحمل.
تخيل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
الفكرة يبعث في ظل عرش الله وال كالعصر القيامة كلها بأهوالها, عايش في نعيم ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل سبحانه وتعالى.
سواء كان
في يجي بقى يخش الجنة ما فيش تعثر لذة, مش هيحبس على القنطرة عشان ما عالوهوش اللي احنا شرحناه قبل كده, مش هيحبس على القنطرة داخل على طول. وفي اللي هيدخل بغير حساب اصلا ولا سابقه عذاب, وفي اللي لو عرض هيعرض بس وفي الاخر يقول له سترتها عليك في الدنيا وانا استرها. ده هو الباب اللي جاي. تمام كده، وانا صوره عليك ايام في الاخر. وبعد كده جاي داخل الجنه يتقدم لهم ضيافه ويلكم درينك بتاع الاستولاد ده، مشروب الضيافه ماشي الحال، بس ده حاجه ثانيه. عارفين في الاماكن اللي كده تروح حاجه كده يقول لك ايه مشروب الضيافه، حسسك ان انت حاجه مهمه قوي، بيعملوا شويه حركات كده الشيخ تبع عارف طبعا، لأول ما تخش كده جايب لك مشروب ضيافه، وتخش اول ما تفتح باب الاوضه تلاقي الشاشه تنور ومكتوب فيها اسمك مرحبا بفلان ابن فلان، حسينك ان انت ايه جاي مخصوص يعني للمكان دوت، مجرد بس ما تحط الكارت كده النور ينور والشاشه تفتح واسمك يظهر على الشاشه كده، واهلا ومرحبا وكلام زي كده الى اخره، فتحس ان الناس بتحتفل بيك مع انك دافع حق كل ده يعني، بس الى اخره. فالشاهد ايه؟ لما تحس ان بيحتفل بيك حاسس بامان. فتخيل بقى بعد كل ده وفي ظل عرش الرحمن الارض تتحول الى خبزه، الحديث شرحناه، يتكفأها الرحمن بيده، وتاخذ من الخبزه دي وتاكل من ثور الجنه الذي كان ياكل منها، وقبلها بتاكل من زياده كبد الحوت. ده الضيافه بس، غير لما تخش في الجنه وتشوف النار. فرق كبير بين ده وبين اللي اول ما جاي يموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وروحوا في مسوح من النار، واكتبوا كتاب عبدي في سجين. ده بس البدايات، غير اللي في القبر، وغير عذاب القبر، وغير القيامة، وغير العذاب، وغير الرشح بقى اللي هيكون منه إلى العبيد ومنه على حسب العمل. فهنا حين قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، بيبين لك خطورة البعث، بأن البعث أمره مش هين، في حين أن في ناس عرقها يصل إلى أعلى شيء وهو يلجمهم العرق إلزام على حسب العمل. فعليك أن تصلح قبل أن تصل إلى هذا المكان، عليك أن تتوب، عليك أن ترد المظالم، عليك أن تستعد للقاء الله، لأن يوم البعث ليس أمرا هينا. إذا زين لك الشيطان المعصية فذكرها بهذه الآية وبوصفها وبشرحها. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، والبعث ده لو أنا استجبت للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء ممكن العرق يصل إلى الحق، أو يلجمني الجام إلى أنصاف الأذنين، فماذا أفعل في هذا العذاب؟ عشان شيء حقيقي في الدنيا يزول سريعا ويبقى أثره، أعرض نفسي لهذا الهوان في الآخرة بفضلا عن العذاب النفسي. في كتاب جميل كده اسمه العذاب النفسي للكفار في جهنم، يعني غير العذاب الحسي، من ضمن معانيه ان هم بكل ما طالبهم بيتجاوب عليها بلا. عارف انت لما تطلب، كل ما تطلب تسكت، اخسأوا فيها ولا تكلم، كل ما طلبوا يقولوا لا مالكش حاجه الى اخره. فالشاهد غير النعيم النفسي لاهل الجنه برضه، فيه وما فيش كتاب كده، بس متامل النصوص يجد فيه نعيم نفسي لاهل الجنه ايضا. فرق كبير وبول شاسع. فمن يظن انه يبعث يبقى عاوز ايه؟ يعرف ان البعث ده الناس فيه على طريقتين، فيختار الطريقه التي يكون بها امنا فرحا بلقاء الله سبحانه وتعالى، وبهذا الفرح وبهذا العطاء، ولما لحين النعيم اللي اشرنا اليه، واول ما يخش الجنه بقى بعد النزول دي كده، فالملائكه بتتلقاهم ازاي بقى؟ سلام عليكم طبتم. والملائكه مش واحد ولا اتنين، عارف انت لما تكون رايح جاي من السفر وداخل على اهلك مثلا، فلقيت مثلا ايه واحد بس سلم عليك كده اهلا وسهلا، واللي يشوفك لما يبقى يشوفك يبقى يسلم عليك، تحس ان الناس في جفاء بينك وبينهم، بخلاف لما تكون راجع وتلاقيت اهلك كلهم متجمعين عشان فلان جاي فرحانين بيه وقاعدين بدون اختلاط وبدون معاصي، كلهم قاعدين وفرحانين فلان ايه فلان رجع من السفر، فتحس باحتفاء رجعت الأهل وناس. انت داخل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
مش واحد ولا اثنين بيسلم عليك، ده الملائكة بتخش من كل باب. أهلا مرحبا، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، أهلا ومرحبا، حاسس بيتك. ولا أنت أهدى ببيتك في الجنة منك ببيتك في الدنيا كما في الحديث. إن عند كل يضيع هذا لأجل شيء لا يساوي شيئا في هذه الحياة الدنيا، بل يجلب على الإنسان تعثر اللذة، فضلا عن إن الطاعة بتحقق لك كل ده وبتخليك تتلذذ بالدنيا، ما فيش تعثر لذة بفضل الله عز وجل، وتستمتع بحلال استمتاعا كبيرا بفضل الله. فالبون شاسع، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون عند التذكر المعصية وعند الاشتياق الموهوم بسبب تزيين الشيطان للمعصية. تذكر، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وأن البعث يكون فيه إلى يكون فيه العرق إلى أنصاف الأذنين ويلجمه الجامع، يصل إلى هذه الدرجة. فأخشى الله عز وجل وأعمل حساب ذلك اليوم بالتوبة وعدم الإقبال، فعندئذ يبعث الإنسان آمنا مطمئنا في ظل عرش الرحمن سبحانه. أسأل الله أن يرزقنا من فضله العظيم سبحانه وتعالى. هنقف عند باب من نوقش الحساب عذب، عشان تعرف أن البعث ده في بقى نقاش حساب، ممكن اللي وصل لمرحلة مناقشة الحساب أمره ليس هينا، ده موضوع اللقاء القادم، وإحنا في نهايات أبواب الرقاق من صحيح الإمام البخاري. إحنا الباب ده 49، عندنا 49 50 51 52 53، بقينا 5 أبواب إن شاء الله في كتاب الرقاق اللي هو كتاب الأدب، اللي محتاجين نشرحهم 50-60 مرة. والله الكتاب ده فيه مواقف تربية، وذلك العلماء نصوا على أهمية تدبر كتاب الرقاق. كان في كتب أخرى أيضا محتاجين، لكن تربية النفس بهذه المعاني بكتاب الأدب، بكتاب العلم، بكتاب الله عز وجل، فيها معاني عظيمة. أسأل الله أن يرزقنا العمل بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.